بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمريطي رحمه الله تعالى: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. عرف العلم ثم الآن عرف الظن بعد تعريفه للعلم. والعلم عرفه كما تقدم إدراك الشيء على ما هو عليه، هو تعريف العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك إنجاز. قسمه إلى قسمين، ما هما القسمان؟ علم اضطراري ضروري وعلم نظري. العلم الضروري من ما مقصودهم به؟ ما أدرك بالحواس الخمس أو ما كان معلوما ضرورة، معلوما ضرورة فهذا لا يمكن دفعه، سواء علم بتواتر الأخبار أو بغيرها أو بالحواس الخمس. إنسان لم يرى مكة، مثلا أنت ما رأيت مكة، ذهبت ما ذهبت، فالآن يقي علمك بوجود مكة اضطراري أو نظري؟ ما رأيتها ولا نعم، قد صار معلوما ضرورة بسبب التواتر في هذا الأمر. هذه أمور ضرورية ما يستطيع أن يدفع، أن يقول هناك ليس هناك مكة ولا كعبة ولا، ما يستطيع أحد. هذه أمور ماذا قد تواترت تواترا عظيما، أعظم التواتر. العلم الضروري ماذا؟ العلم الضروري ما عاد يحتاج إلى أن يستدل، لكن هو لا شك أنك تستطيع أن تستدل له، لكن ما يحتاج. الآن أنا أطالبك بالدليل بوجود مكة، لك ما الدليل على أن مكة موجودة؟ ما يحتاج، بل الذي طالب بالدليل يضحك منه، يضحك منه. طيب، النوع الثاني العلم النظري هو الذي يحتاج إلى بحث الاستدلال. قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. قال: الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وهذا تعريف العثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول، وهو تعريف جيد، وهو نفس تعريف العمريط الذي في البيت في هذا البيت. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، معنى أنه أدركه بغلبة الظن. سؤال: هل يطلق الظن على العلم أي مع عدم احتمال ضد مرجوح؟ الجواب نعم، والدليل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي. هذا الظن أراد به اليقين، يطلق ويراد به اليقين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. من أي أنواع الظن؟ الأول أو الثاني؟ اليقين أو الشك؟ يقين. كيف استيقن أن الله ما يستطيع عليه؟ فظن أن لن نقدر، هنا مقصود بقوله نقدر أي ما نضيق عليه، أي ظن بالله ظنا حسنا أن الله ما سيضيق عليه وأنه سيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذا هو المراد بقوله فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه، هذا هو المراد به. كثير من الناس قد يظن أنه من باب القدرة، وإنما من باب التضييق، كقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر أن من أعطاه الله مالا فقد أكرمه، ومن ضيق عليه في المال فقد أهانه، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإنما يوفق للخير والدين من أحب. قال رحمه الله: فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما. هذا هو القسم الثاني، وهو الوهم لتسكين الهاء. وهو عكس الظن، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والوهم بفتح الهاء بمعنى الخطأ، وهو قريب من النسيان، وإذا ذكر صاحبه تذكر. فعلى هذا الراجح يعتبر ظنا، والمرجوح يعتبر وهما. يعتبر وهما، الراجح يعتبر ظنا، والمرجوح يعتبر وهما. يعني كما يمثل بالحساب يقولون 70%، هذا 70% ماذا؟ هذا يعتبر ظنا. 30% ماذا تكون؟ وهما. كما يقال لك أنت تعلم أن فلان ذهب إلى كذا، تقول غالب ظني على ذلك أنه ذهب إلى مكان كذا، 70% أنه ذهب إلى مكان كذا، يعني أن ظنك لم يصل إلى حد اليقين، ولم ينزل إلى حد الشك 50%. إذن 30% تعتبر هي الوهم، ولا 70% تعتبر هي الظن الراجح. قال رحمه الله: والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، ما تدري هل هذا كذا أو كذا، هذا ماذا؟ شك 50% كما يقال. الشك هو تجويز الأمرين بلا ترجيح بينهما. فإذا سئل شخص عن مسألة هي واجبة أم مستحبة فقال لا أدري، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فهذا شك. وإذا قال عندي 30% أنه مستحب، 30 كأنه، فهذا وهم. فإذا قال 50% واجب و50% مستحب فهذا شيء. هذا المثال لتقريب الفهم فقط، جعلوها بالواو كلها 30 و50 بالواو قرن. قال رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. قوله للفن في تعريفه فالمعتبر، أي المعتبر في تعريفه الذي سيذكره في البيتين اللذين بعد هذا البيت. قال رحمه الله: في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، أي في ذلك، أي في تعريفه. قوله طرق الفقه أي أدلة الفقه، أي إن تعريف علم الأصول باعتباره لقبا يبحث في أدلة الفقه الإجمالية كالأمر وكالنهي، كالأمر والنهي. قوله للمفصلة أي ليس الأدلة التفصيلية، فمثلا لا يبحث في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا وأقيموا الصلاة، لأن أصول الفقه ليس لا يقول لك ما هو دليل تحريم الزنا أو دليل وجوب الصلاة، إنما يقال يأتي يقول لك الأمر يقتضي الوجوب، ما الدليل على ذلك؟ لأن يأتي بقاعدة إجمالية لجميع الأحكام، قاعدة قواعد إجمالية. طرق الفقه عن المجملة أي أدلة الفقه المجمالية. إذن التعريف باعتباره لقبا يقال هو نعم فن يعتني بطرق الفقه الإجمالية، بالأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، ومتى يقتضي الفساد، العموم والخصوص وما أشبه ذلك، النسخ والناسخ والمنسوخ. إذن هذه هي الفقرة الأولى من التعريف، أن مبحثه في أدلة الفقه الإجمالية. قال: فهذا دليل تفصيلي، بل يبحث في الأدلة الإجمالية، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وكيف يستدل بالأصول؟ فكيفية الاستدلال وكيفية التعامل مع النصوص عامة أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، وغير ذلك. هذا من علم الأصول كيفية الاستدلال. إذن الفقرة الأولى من التعريف أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال وحال المستفيد وحال العالم أو المستفيد. والعالم الذي هو الأصولي، قوله والعالم الذي هو الأصولي أي علم أصول الفقه، يبحث في حال المستفيد من هذا العلم وهو الأصولي أو العالم المجتهد، متى يصبح مجتهدا وكيف يصلح للفتيا. وهذا يعقدون له بابا في أصول الفقه، ويقال له أصولي إذا فهم هذا الفن فهما جيدا. وغالب من ألف في أصول الفقه يجعل مباحثه في أربعة أقسام. القسم الأول علم يتعلق بالأحكام، تعريف الحكم وأقسام كما تقدم معنا، الواجب والمندوب والتكليفي والوضعي، وهذا هو ثمرة علم الأصول. القسم الثاني الأدلة على هذه الأحكام، ولذلك يذكرون القياس والإجماع والمصالح المرسلة أدلة الأحكام. أما القرآن والسنة فلا شك فيهما، هذا يسمى المثمر أي الذي تحصل بسببه الثمرة. هذا القسم الثاني من مباحث علم الأصول الأدلة، ولذلك يذكرون أيضا المصالح المرسلة والاستحسان وغيرها من قسم الأدلة. القسم الثالث وجوه دلالة الأدلة، وهذا مأخوذ من معرفة اللغة العربية والإجماع والعموم والخصوص، كيفية كون النص عاما وكيفية كونه خاصا والتعارض بين الأدلة وكيفية الجمع فيها إلى آخر، وهي طريقة الاستثمار. القسم الرابع حال المجتهد وما يتعلق به، وهو ما يسمى بالمستثمر، شبهها بالاستثمار والثمر. إذا كترق الفقه عن المجملة في الأبيات، في البيئة في الأبيات نفسها. الأبيات رقم البيت كم؟ 34. في الأبيات سقطت كلمة المجمل.